بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، إنها لساعة طيبة ومناسبة كريمة نلتقي فيها أجمعين في هذا المخيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يطرح فيه البركة وأن يعظم النفع وأن يجعل قيامه لوجه الله تبارك وتعالى خالصا ولعباده نافعا، وأن يجزي القائمين عليه أفضل الجزاء، وأن يثيبهم أعظم الثواب على هذا الترتيب والتهيئة لالتقاء الإخوان على العلم النافع والتذاكر المفيد في أمور دينهم وما يقربهم إلى الله جل وعلا. وأشكر للإخوة في جمعية إحياء التراث الإسلامي في دولة الكويت المنظمين لهذا المخيم إتاحتهم لهذه الفرصة للمشاركة من خلال هذا الموضوع الذي بعنوان أمن البلاد ووسائل تحقيقه وحفظه. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل وإصابة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الزلل، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما لا رب لنا سواه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وموضوع الأمن موضوع حبيب إلى النفوس، موضوع له جوانب وله مجالات عديدة، والحديث عنه شيق. كيف لا والأمن مقصد جليل وهدف نبيل ومطلب عظيم يسعى إليه الناس أجمعهم، الكل يحب الأمن له ولأقربائه ولمجتمعه إلا شداد الناس. ومن أجل تحقيق الأمن وتحصيله والحصول عليه ونيله تعقد مؤتمرات وتؤلف مؤلفات وتلقى دروس ومحاضرات، ويجتهد أصحاب الرأي والفكر والنظر فيما يحقق الأمن ويجلبه للناس. فالأمن مقصد يسعى إليه وهدف يطلب وغاية تنشد، وهو ضد الخوف قرار في القلب وسكون في النفس وطمأنينة في البال وزوال للخوف والضجر، فيأمن الإنسان على ماله، على عرضه، على عقله، على حياته وممتلكاته، فهذا أمر يطلبه الجميع ويسعون فيه. وتتفاوت أفهام الناس ومداركهم في الحديث عن الأمن والطريقة التي يحصل بها والوسيلة التي ينال بها، ولربما اقترح بعض الناس في تحصيل الأمن ونيله ما يكون به حصول ضده ونقيضه، ونظريات الناس وآراؤهم حول الأمن وبما ينال متفاوتة لتفاوت عقول البشر وتباين آرائهم وتمايز مداركهم، وهذه طبيعة في البشر معروفة، لكن المسلم الذي من الله جل وعلا عليه بهذا الدين وهداه إلى صراط مستقيم يدرك حقيقة في هذا الباب ظل عنها أكثر العالمين. أهدى الله عز وجل إليها هدى الله إليها أهل الإسلام، وظل عنها من انحرف عن صراط الله المستقيم، ألا وهي أن الأمن منة إلهية ومنحة ربانية وعطية من الله جل وعلا. الأمن من الله يمن به على من شاء متى شاء سبحانه وتعالى، لأن الأمر أمره والخلق خلقه، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط، لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، الأمر أمره جل وعلا. فالأمن منه من الله، وهو جل وعلا الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. المسلم يدرك ذلك جيدا ويعلم علما لا شك فيه أن الأمن من الله جل وعلا، فلا يطلبه إلا منه، ولا يلجأ في تحصيله إلا إليه. ولهذا يسعى المسلم في تحصيله لأمنه بالوسائل الشرعية التي بينها الله تبارك وتعالى لعباده وأوضحها لهم ودعاهم لتحقيقها لينالوا بها منة الأمن وعطية الأمن. والقرآن الكريم دل في مواضع كثيرة منه على هذه الحقيقة المباركة، ومن ذلك ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وتأمل هنا قوله نمكن لهم حرما آمنا. فالأمن إنما يكون بتمكين الله وتيسيره وتذليله سبحانه وتعالى. أولم نمكن لهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وهنا خطاب للمشرك الذي يؤمن بالباطل ويكفر بنعمة الله جل وعلا، وأمره عجب في هذا الباب، ولا سيما من هم معنيون بهذا الخطاب وهم كفار قريش الذين يعيشون في مكة البلد الآمن الذي قال الله عنه ومن دخله كان آمنا، والذي استجاب الله تبارك وتعالى فيه لدعوة نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا في موضعين من القرآن. فاستجاب الله جل وعلا دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام وجعله حرما آمنا. وكان أولئك الكفار يعيشون في هذا البلد الآمن والناس يتخطفون من حولهم قتلا ونهبا وتشريدا وسفك دماء، وهم يعيشون عيشة الأمن في ذلك البلد المبارك، لكنهم مع ذلك كله يؤمنون بالباطل ويكفرون بنعمة الله، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وكان جديرا بهم، وقد من الله عليهم بالأمن ومكن لهم بتحصيله ونيله أن يخضعوا لله وأن يدلوا له وأن يصرفوا له وحده الطاعة والعبادة وأن لا يعبدوا سواه، ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والدخول في دين الله وإخلاص العبادة له، ماذا كان أمرهم معه؟ قال الله تعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه المنة، وقد ادعوا أن دخولهم في دين الله واستجابتهم لطاعة الله وقبولهم للإسلام الذي يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب خلخلة الأمن، ولهذا ادعوا هذه الدعوة الفاجرة الظالمة في حق هذا الدين، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فيا سبحان الله، الدين والإيمان والإسلام وطاعة رب العالمين الذي هو أساس الأمن وسبب تحصيله، يدعي هؤلاء أنه سبب القلاقل والمحن والبلايا والفتن، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نتخطف من أرضنا. وكيف يقال ذلك مع أن الذي مكن لهم الأمن وهيأه لهم هو رب العالمين الباعث لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وفي موضع آخر من القرآن ذكرهم الله جل وعلا بالأمن الذي هو منته وعطيته، فقال في آخر سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكانوا في وقت تعيش فيه الدنيا قتلا ونهبا وسفك دماء وقلاقل وفتن، وهم يعيشون في مكة في أمن وأمان، لكنهم لم يشكروا نعمة الله ولم يعرفوا منة الله جل وعلا، وصرفوا النعمة في غير سبيلها وفي غير بابها. يخلقهم الله ويؤمن خوفهم ويسد جوعهم ويكسو عاريهم، ثم يصرفون العبادة إلى غيره جل وعلا من أحجار وأشجار وغيرها مما لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا كان أمرهم في غاية العجب وغاية الجحد لنعمة الله تبارك وتعالى. وذكر الله جل وعلا لذلك في القرآن ليس ليكون أمرا معلوما لدى الناس فقط، وإنما ليعوا هذه الحقيقة وليفهموا هذا الأمر العظيم، وهو أن الأمن منة الله تبارك وتعالى، فلا تطلب إلا منه ولا يلتجى في تحصيلها إلا إليه سبحانه وتعالى. ومر معنا دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لمكة التي استجابها الله تبارك وتعالى له، ولبى فيها نداءه وطلبه عندما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. في سورة البقرة قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي سورة إبراهيم قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في سورة البقرة نكر البلد، وفي سورة إبراهيم عرفه. وقد قال غير واحد من المفسرين لعل ذلك بسبب أن إبراهيم دعا لمكة مرتين، مرة عندما كانت واد غير ذي زرع، لا سكان فيها ولا ماء ولا ناس، فدعا لها بهذه الدعوة فناسب حينئذ التنكير، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا. وأما التعريف فهي دعوة عندما ترك فيها ولده إسماعيل وأمه، وكانت يعني آهلة وفيها الزرع ثمار، فدعا لها بالتعريف قال رب اجعل هذا البلد آمنا، واستجاب الله دعاءه ولبى نداءه فأصبحت مكة بلدا آمنا وبلدا حراما، وهي بلد آمن قدرا وشرعا. قد كتب الله عز وجل لهذا البلد الأمن والأمان، وأيضا دعا في كتابه إلى المحافظة على أمن ذلك البلد، وحذر جل وعلا أشد التحذير ممن يسعى للإخلال بأمنه. والإخلال بالطمأنينة، أو يسعى في إيجاد الخوف والذعر والقلق بين أهله وساكنيه، بل إن الله عز وجل جعل أمن ذلك البلد يشمل الماشية والدواب ويشمل الزروع، فلا يصاد صيدها ولا ينفر ولا تقطع أشجارها ولا تعبد، وكل ذلك من أمن هذا البلد، ومن دخله كما قال الله ومن دخله كان آمنا، فهو آمن قدرا وشرعا. والآيات في الأمر بالمحافظة على أمنه كثيرة، ومن أوضحها قوله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. مما سبق نعلم أيها الإخوة الأكارم أهمية الأمن من جهة، وأنه منة من الله تبارك وتعالى وعطية لا تنال إلا بالوسائل التي شرعها وبالطرائق التي بينها في كتابه وبينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته. ولعلي أيها الإخوة أدخل في جانب الموضوع الأهم، وهو وسائل تحقيق الأمن ووسائل المحافظة عليه على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تأملت في هذا الباب والنصوص الواردة فيه في الكتاب والسنة، وظهر لي والعلم عند الله أن أسباب تحقيق الأمن ووسائل المحافظة عليه ترجع إلى 10 أسباب. أما السبب الأول وهو الأساس والسبب الأعظم الذي لا أمن إلا به هو الإيمان، والإيمان أساس الأمن، بل إن الإيمان في اشتقاقه اللغوي مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، والإيمان أمن وطمأنينة وسكون وثقة بالله تبارك وتعالى وقرار ورضا واستسلام وانقياد لله جل وعلا. والأمن والإيمان أساس الأمن، وكلما عظم حظ العبد من الإيمان عظم حظه من الأمن. قد قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فانظر هذا الترتيب لحصول الأمن والاهتداء، وأن ذلك إنما يكون بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء ثوابهم وثمرة إيمانهم الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ولهذا حظ الناس من الأمن والاهتداء بحسب حظهم من الإيمان، ويمكن تقسيمهم على ضوء هذه الآية في تحصيلهم للأمن إلى أقسام 3. قسم هم أهل الأمن الكامل وهم أهل الإيمان الكامل، وقسم لا أمن لهم وهم من لا إيمان لهم، وقسم لهم مطلق الأمن لأنهم أهل مطلق الإيمان. وحظ العبد من الأمن بحسب حظه من الإيمان. والإيمان والأمن مترابطان، إذا وجد هذا وجد ذاك، كما أن السلامة مرتبطة بالإسلام. وتأمل في هذا الباب ما رواه الترمذي وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال طلحة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وروى الدارمي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فالأمن لزيم الإيمان وقرينه، والسلامة لزيمة الإسلام وقرينته. فمن طلب الأمن والسلامة فعليه بالإيمان والإسلام. ولهذا يربي الإيمان أهله على ما يحقق أمنه. وتأملوا ذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. وبهذا الحديث نعلم أن تحقيق أهل الإيمان وأهل الإسلام للإيمان والإسلام على صورته الصحيحة بقواعده وضوابطه الشرعية هو الذي يحقق لهم الأمن، وهو الذي يجلب لهم السلامة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان المسلم لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا من نقص إسلامه. وإذا كان المؤمنون لا يأمنون على أموالهم وعلى أعراضهم فهذا من نقص إيمانه وضعف دينه وضعف صلته بالله تبارك وتعالى. فالإيمان إذا وجد بين أهله على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجد أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. السبب الثاني وهو متصل بالسبب الأول ولكنه جدير بالإفراد، ألا وهو الإخلاص، إخلاص الدين لله وإفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة والخضوع له جل وعلا والمحافظة على طاعته والبعد عما نهى عباده عنه. فهذا من أعظم ما ينال به الأمن، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فانظر بما يبدل الخوف أمنا والرعب طمأنينة والقلق هدوءا وسكونا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فهذا موعود الله جل وعلا لأهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة وعبادة الله جل وعلا والذل بين يديه هو الذي يجلب للناس الطمأنينة. وكم يغفل الناس عنه، والله كم يغفل الناس عنه، مع أنه الجالب للطمأنينة والراحة والأمن والإيمان. وقد ثبت في صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة معي، العبادة في الهرج كهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهرج هو اختلاط أمور الناس وحصول الفتن والقلاقل ونشوب المحن بينهم ووجود القتل. إلى ماذا يرشد عليه الصلاة والسلام؟ إلى العبادة. العبادة في الهرج كالهجرة معي. وقد قال بعض شراح هذا الحديث: لعل سبب عظم شأن العبادة ومكانتها في الهرج أن أكثر الناس يغفلون عنها. إذا وجد الهرج ينشغل الناس بالهرج والقيل والقال والخوض في الفتن والتصدر لها ويغفلون عن عبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا عظم صلى الله عليه وسلم من شأن العبادة في الهرج وجعلها كالهجرة معه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في صحيح البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قالت: فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم لكي يصليه، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصليه، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إلى ماذا أرشد صلوات الله وسلامه عليه؟ في الفتن، إلى الصلاة، إلى العبادة، إلى طاعة الله جل وعلا، إلى الإقبال على الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى العبادة، لكن الواقع أن أكثر الناس إذا حصلت الفتن انشغلوا بالقيل والقال وكثرة الخصومات والتصدر للفتن، وينشغلون عن الخضوع للرب الجليل والخالق العظيم سبحانه وتعالى. السبب الثالث لحصول الأمن وتحصيل الأمن الدعاء، والدعاء كما قال أهل العلم مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قال بعض السلف: تأملت الخير فإذا أبوابه كثيرة، الصلاة والصيام والبر أبواب الخير كثيرة، ووجدت أن ذلك كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. فإذا أردت أي خير في الدنيا والآخرة فاطلبه من الله جل وعلا، ومن أراد الأمن لنفسه ولأهل بيته ولأمته فليدعو الله جل وعلا بذلك. وقد مر معنا من النصوص ما يشهد لذلك، ومن ذلك دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام وقد تقدمت، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أول كل شهر وقد تقدمت، وقد ثبت في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات حين يمسي ويصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإصوتنا صلوات الله وسلامه عليه، كل يوم صباح في الصباح وفي المساء يدعو بهذه الدعوات، وفيها سؤال الله الأمن، وفيها سؤال الله الحفظ، وفيها سؤال الله العافية. فهذه الأمور لا تنال إلا من الله، ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. قد جاء في المسند للإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: هل من كلمات نقولها؟ هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر، لأن الكفار اشتدت وطأتهم وعظم كيدهم. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فقالوا هذه الكلمات، فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، وأرسل عليهم الريح وأجلاهم. فانظر أثر الدعاء المبارك وفائدته العظيمة وحاجة الأمة إليه، وأكثر الناس يغفلون عنه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. والدعاء سبب عظيم ووسيلة مباركة لنيل الأمن، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. السبب الرابع لتحقيق الأمن وللمحافظة عليه أن يرجع الناس في الفتن وفي الملمات وفي النوازل وفيما يمس مصالح الأمة في أمنها أو في خوفها إلى العلماء المحققين والأئمة الراسخين أهل الاستنباط وأهل الفقه وأهل البصيرة في دين الله، أهل القدم الراسخة، ولا يرجع إلى كل أحد ولا إلى كل من هب ودب، وإنما يرجع إلى العلماء الأعلام والمحققين الراسخين من أهل العلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قال العلامة ابن الناس وتربية لهم. إذا حدثت الأمور التي تمس أمن الأمة أو خوفها لا يتكلم كل أحد ولا يستفتى كل أحد ولا يرجع إلى كل أحد، وإنما يرجع إلى العلماء الراسخين أهل الاستنباط. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعندما يرجع الناس إلى غير العلماء الراسخين تحدث الفتن والشقاق والسرور والمهالك ويتحقق الردى في الناس، لأنهم يفتونهم بغير علم ويستعجلون في الفتوى والإجابة على سؤالات الناس عن غير بصيرة وعن غير استنباط وعن غير تدبر وتأمل لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد مرت الأمة بمحن كثيرة، وكان من أسبابها تصدر بعض الناس ممن لا دراية له ولا رسوخ له في العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، فأضر نفسه وأضر من أضر معه من عامة الناس. فإذا من وسائل حفظ الأمن أن يكون الرجوع إلى العلماء. لكن انظر عندما تحدث النوازل ماذا يكون في مجالس الناس، ماذا يكون في مجالس الناس، بأي شيء يتحدثون؟ كل يفتي وكل يدلي بدلوه وكل يقترح وكل يبدي رأيه، بل أحيانا يقوم الجهلة أو المبتدئين من طلاب العلم أو أنصاف المتعلمين يقومون ويلقون الخطب أو المواعظ التي فيها تحديد لما يجب أن يفعل وما ينبغي أن يكون عليه الناس، ويتسرع في هذا الطرح، بينما العلماء الراسخون عندما تطرح عليهم مثل هذه المسائل يجتمعون ويتأنون ويتدارسون ويتبصرون في الأمر، ثم يبدون لهم ما ظهر لهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تعجل وبدون تسرع. وقد جاء في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسند ثابت أنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم أمورا متماحلة ردحا، يعني في فتن ثقيلة، في أمور متطاولة، في فتن مقلقة للناس، فاحذروا. يقول من هذه الثلاثة الأمور: العجلة، وإذاعة الفتنة، وبدر الشر. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، أي إياكم العجلة، لا تستعجل، وإنما تأنى وعليك بالتؤدة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. إذا لم تستعجل وكنت تابعا في الخير، هذا أسلم لك وأبرى لذمتك. بينما إذا استعجلت واتخذت قرارا وأبديته للناس، ربما تكون رأس في الفتنة ورأس في الشر. فلما العجلة؟ لا تكون عجلا. الأمر الثاني: مذايع، أي ممن يذيعون الفتنة. وانظر هذا المعنى في الآية التي مرت: إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يكثر في مجالسهم: سمعتم كذا، انتبهتم لكذا، عرفتم لكذا، قيل كذا، سمعنا كذا، ينقل ولا يتأمل هل ما ينقله للناس ينفعهم أو يضرهم، يفيدهم أو لا يفيدهم، لا يبالي بذلك، وإنما يذيع. الذي يأتي يدخل مع إذنه يخرجه من فمه، نافع أو ضار، متأكد من صحته أو ليس متأكد. قال: لا تكونوا مذايع. والأمر الثالث: لا تكونوا بذرة، أي ممن يبذر الفتنة بين الناس ويذكي الشر وينشر بينهم ويضع بذور الشر بين الناس، ثم تنتشر بينهم الفتن والشائعات والقلاقل والهرج والقيل والقال، مما لا ينفع الناس بل يضرهم في أنفسهم وفي دينهم. هذا السبب الرابع. السبب الخامس: المحافظة على جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمرهم، لأن الأمن لا يكون إلا بدولة، ولا تكون الدولة إلا بالسمع والطاعة. فإذا كان الأمير لا يسمع له ولا يطاع ولا تمتثل أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في حق الأمير، ينتشر بين الناس الفساد والقلاقل والفتن والتطاحن والشرور. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة بالتأكيد على طاعة ولاة الأمر والنصيحة لهم والسمع والطاعة، وأن يصبر الإنسان حتى وإن كان منهم أثرا فإنه يصبر، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح الأحوال ويدعو لهم بالهداية والتوفيق والسداد، كما عليه منهج أهل السنة والجماعة: حفظ على جماعة المسلمين، وسمع وطاعة لولاة أمرهم، وبذل للنصيحة. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. ومن النصح لولاة الأمر أن تدعو لهم بالصلاح وبالعافية وبالسداد وبحسن الرأي وبما ينفع العباد، بأن يكونوا على رحمة على رعاياهم من المسلمين، وأن يصلحهم ويصلح بهم. هذا الذي جاءت به السنة وكان عليه سلف الأمة، وهذا مما ينشر الخير، حتى قال بعض السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن صلاح الإمام له ولرعيته. بينما بعض الناس يخالف هذه القواعد ويؤلب على ولي أمره، وربما ينزع اليد من الطاعة ويؤلب الناس على ترك الطاعة والسمع والطاعة، ويدعو على ولي أمره خلافا لما دلت عليه النصوص وكان عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله. ولهذا من وسائل تحقيق الأمن والمحافظة عليه تحقيق السنة فيما يتعلق بالمعاملة مع الولاة ومع الحكام، ويفعل العبد ذلك ديانة وتقربا لله تبارك وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما معناه أن ينبغي أن تتخذ الولاية دينا تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون متقيا لله جل وعلا قائما بما يجب عليك تجاه ولاة الأمر على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة لا على ضوء ما تهواه نفسك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العبادة لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولاة أمره. يعني قلب المسلم لا يجد في قلبه شيئا تجاه هذه الخصال الثلاث، بل هو مطمئن لها، مرتاح لها، محقق لها، طاعة لله تبارك وتعالى وتقربا إليه وطلبا لنيل ثوابه ومرضاته جل وعلا. الأمر السادس في نيل الأمن وتحصيله: نشر الوعي بين الناس وتفقيههم في الدين وتعليمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإن العلم والخير والهدى إذا انتشر في الناس تحقق فيهم الأمن. وهذا مطلب يلزم الدعاة والخطباء والمعلمين في المدارس والمعلمات، أن يحثوا الناس على طاعة الله وعلى تقواه وعلى فعل الأوامر وعلى ترك النواهي وعلى الإقبال على الخير، لأن هذه المعاني الجليلة والطاعات والقربات وانتشار الخير بين الناس يحقق لهم أمنهم ويحقق لهم سعادتهم ويأمنون به من الشرور والأضرار والآفات والفتن والمحن. هذا السبب السادس من أسباب تحصيل الأمن. من هذه الأسباب بسطه يحتاج إلى وقت وتفصيل، لكن المقام لا يسع لذلك. السبب السابع من أسباب نيل الأمن وتحصيله هو مطلوب من كل فرد من أفراد المجتمع، ألا وهو كف الأذى. كل يحقق هذا الأمر في نفسه حفاظا على أمنه وأمن مجتمعه: كف الأذى والبعد عن الاعتداء. والإسلام جاء بهذا الأمر وأمر به ودعا إليه ورتب عليه من الأجور العظيمة والفضائل العميمة ما لا يعد ولا يحصى. قبل هذا السبب، لعل هذا السبب الثامن، قبل هذا السبب، السبب السابع الأخوة الإيمانية، تحقيق الأخوة الإيمانية التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة الإيمانية شأنها عظيم إذا وجدت بين المجتمع وبين المسلمين، لكن تحقق على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتأمل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يزحزح عن الجنة، من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم أنظر معالم هذه الأخوة ومتطلباتها في السنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يقبله ولا يظلمه. التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فتأمل هذا الحديث ونظائره من الأحاديث الداعية إلى تحقيق الأخوة الإسلامية بين المجتمع، ليتحقق بينهم التراحم والتعاطف والتكافل والتعاون، حتى يكون المجتمع المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، كما إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذه الأخوة الإسلامية. ومنها انتقل إلى السبب الداخل، وهو من متطلبات هذه الأخوة لكنه جدير بالإفراد، ألا وهو كف الأذى. والنفس، نفس الإنسان فيها شر، قد قال عليه الصلاة والسلام، قد كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء بالتعوذ من شر النفس في غير ما حديث، ومن ذلك: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي تضبط الإنسان فلا يحصل منه شرا ولا عدوانا تجاه الآخرين، بكف أذاه عن الناس وكف شره عنه، وأن لا يتعرض لأحد منهم بإساءة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس جلوس، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، فسكت القوم، فأعادها عليهم ثلاث مرات، فقال أحدهم: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. ولهذا يجب على العبد أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يعرض أي أحد من المسلمين بأي نوع من الأذى، وأن يتقي الله جل وعلا في عباد الله لا يتعرض لهم بأذى ولا ينالون منه إساءة، بل يكف شره وأذاهم عنهم، ويتقي الله تبارك وتعالى فيهم. الأمر التاسع من وسائل حفظ الأمن، وهذا أمر يتعلق بالولاة، تطبيق الحدود التي فيها ردع المعتدي وكف الظالم، وبها يستتب أمن الناس. ولهذا جاءت الشريعة بالقصاص في القتلى، قتل القاتل، وأيضا في الاعتداءات، من اعتدى على الإنسان بأي نوع من الاعتداء يعاقب بمثل ما عاقب به، من قطع يد غيره تقطع يده، ومن تعمد إتلاف عين غيره تتلف عينه، السن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن، فكل ذلك جاءت به الشريعة لتحقيق أمن الناس، وقطع يد السارق، وجلد شارب الخمر،
وجلد الزاني إذا كان بكرا، وقتله بالرجم إن كان ثيبا، إلى غير ذلك من الحدود التي تحقق أمن الناس في عقولهم، وأمنهم في أموالهم، وأمنهم في أعراضهم، وأمنهم على ديارهم. فهذه الحدود إذا طبقت على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر العاشر والأخير من وسائل حفظ الأمن، شكر نعمة الله تبارك وتعالى. ونعمة الله جل وعلا أو نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى، ومن نعمه الأمن الذي يعيشه أهل الإيمان. والواجب على أهل الإيمان أن يشكروا الله عز وجل على نعمة الإيمان وعلى نعمة الأمن، وأن يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة السلامة، وأن يكونوا حامدين لله على أنعمه، شاكرين له تبارك وتعالى على عطاياه ومننه. أما إذا بدل الناس نعمة الله كفرا ولم يشكروا نعمة الله جل وعلا فإن أمنهم يتبدل خوفا، وطمأنينتهم تتبدل قلقا وانزعاجا. والنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن وسائل حفظ الأمن شكر نعمة الله تبارك وتعالى. وتأمل هذا المثل المضروب في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب أعماله. ومنها عدم شكر نعمة الله وكفران نعمه تبارك وتعالى. والواجب على عباد الله المؤمنين أن يكونوا شاكرين لله تبارك وتعالى على نعمه العظام وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. فهذه أيها الإخوة في تقدير وسائل تحقيق الأمن وحفظه، وبعض ما ذكرته يدخل في بعض، ويجمع هذه الأسباب كلها السبب الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، فكل ما ذكرته داخل فيه، لكن هذه التفاصيل المراد منها زيادة البيان وزيادة التوضيح، وقد يعطف على الشيء بعض أفراده تأكيدا عليه واهتماما به وتنويها بشأنه. وأختم كلمتي هذا بسؤال الله تبارك وتعالى والتوجه إليه سبحانه وتعالى، فأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤمن روعاتهم، وأن يحفظ الجميع من بينهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نغتال من تحتنا، ونسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على طاعته وما يقرب إليه، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم، وأن يسددهم فيما يأتون ويدعون: إن ربي لسميع الدعاء. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأسأله جل وعلا من كل خير خزائنه بيده، وأعوذ به جل وعلا من كل شر خزائنه بيده. إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.